بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين، تولنا بولايتك واكلأنا بعنايتك واحرسنا بعينك التي لا تنام. اللهم ما كان من خير فهيئه لنا، وما كان من سوء فاصرفه عنا. صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، تقدم الكلام يا إخوتي على لفظ الإرادة في كتاب الله تبارك وتعالى، وعلمنا أن الإرادة ترد بمعنى المشيئة، وترد بمعنى أمر الله تعالى الشرعي والديني الذي يحب من يستجيب له ويرضى. واليوم نجعل هذا المبحث تطبيقات، فنقرأ بعضا من آيات الله تبارك وتعالى التي من خلالها يترسخ لدينا هذا المعنى الذي قدمناه. نلاحظ في لفظ الإرادة الذي هو مرادف لمشيئة الله سبحانه وتعالى، أي أنه سبحانه في هذه الآيات يدلنا على أنه يفعل أفعاله وفق مشيئته، وفق إرادته الكونية، أي التي يقول حين يريد إرادة كونية يقول كن فيكون الشيء بقدرته. من هذه الآيات، الآية التي ذكرناها فيما مضى، وهي قوله تعالى: إنما أمره، أي أمره الكوني لا أمره الشرعي، إذا أراد شيئا، أي أراد أن يخلق شيئا، أي يقول له كن فيكون، فأمره كن، وإرادته التي تكون مع هذا الأمر كونية أو مرادفة للمشيئة. وقال في هذا في سورة ياسين، وفي سورة النحل قال سبحانه: إنما قولنا لشيء إذا أردناه. ها هنا الإرادة بمعنى المشيئة، أن نقول له كن فيكون. وكذلك قوله تعالى: إن ربك فعال لما يريد. وها هنا أجمله، أي أنه سبحانه وتعالى لا يفعل فعلا من أفعاله، ولا يخلق خلقا من خلقه إلا وفق إرادته الكونية أي مشيئته، وهذا في سورة هود. وفي سورة الحج قال إن الله يفعل ما يريد، في سورة هود فعال لما يريد، في سورة الحج يفعل ما يريد. ونلاحظ ها هنا أيضا أنه سبحانه وتعالى يدلنا على الإرادة التي هي بمعنى المشيئة أو الإرادة الكونية، أي الفعل لا يكون إلا وفق هذه الإرادة. وقال سبحانه وتعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا، هذا في سورة البقرة، ولكن الله يفعل ما يريد، فأفهمنا أن اقتتالهم وما حصل من الاضطرابات والأحداث لا يخرج عن إرادة الله الكونية، أي هو مندرج في مشيئة الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى وهو يظهر لنا شيئا من العلاقة بين أمره الشرعي ومشيئته، وإذا أردنا أن نهلك قرية، وها هنا ليس معنى أردنا أن نهلك قرية أحببنا، لا، ها هنا بمعنى المشيئة، لأن إهلاك القرية أو إعمارها مندرج في مشيئة الله سبحانه وتعالى. وإذا أردنا أن نهلك قرية فإعمار القرية أو إهلاكها مندرج في مشيئة الله، بل إن شيئا من الأشياء في مخلوقات الله لا يظهر إلا بمشيئة الله، هذه حقيقة اعتقادية هي ما عليه أهل السنة والجماعة. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، الذي يحصل من المقدمات أن الأمر الشرعي يتوجه إلى هذه القرية. لماذا قال أمرنا مترفيها؟ أليس الأمر متوجها إلى جميع من في القرية، إلى جميع من في المدينة؟ هل دائم الناس على دين ملوكهم؟ عندما يصلح المترفون الفقراء يلحقون عادة، الرعاع يتبع أصحاب الجاه والمال والسلطان. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خاطب الروم خاطبهم من خلال من؟ هرقل. عندما خاطب الأقباط خاطبهم من خلال من؟ المقوقس. عندما أراد أن يخاطب فارس خاطبهم من خلال من؟ كسرى. إذن هذا القول لا يقتضي أن الأمر هنا توجه إلى المترفين فقط، إنما أمرنا مترفيها وجهنا الخطاب إلى زعمائها وإلى قادتها إلى أصحاب الجاه فيها أصحاب المال، ففسقوا فيها، تمردوا على أمر الله سبحانه وتعالى. لذلك أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام أول من يتبع الرسل الفقراء ولا الأغنياء؟ فقراء. أول تابع للرسل الفقراء، أول تابع لأهل الحق لمن يدعو إلى الحق الفقراء، مو الأغنياء. الأغنياء بيجي دورهم بعدين، لأن الإشغال كثير، الإشغال عندهم كثير، العلائق كثيرة. وعندما يأتي هذا الغني الذي كثرت علائقه ويقبل على الله سبحانه وتعالى، فإنه يقطع علائق كثيرة أكثر من ذلك الذي لا يملك من متاع الدنيا وعلائقها شيئا. لذلك قد يمن الحق عليك فيقطع لك بعض العلائق، وهذا التقطيع يكون رحمة بك، لأنه سبحانه وتعالى يريدك، يريد أن يجذبك إليه، يريد أن يوحشك عن كل شيء كي تكون له لا لشيء. إذن وإذا أردنا أن نهلك قرية، مشيئة، هذه إرادة كونية، أمرنا مترفيها أي أمرا شرعيا، وجهنا الأمر الشرعي إليهم، اتقوا الله، وجه قلوبكم إلى الله، لا توظفوا أموالكم إلا في طاعة الله، ففسقوا فيها، فحق عليها القول. إذن لما أخبر الله سبحانه وتعالى عن اسمه الديان، والاسم الديان المجازي والمحاسب، ففهمنا أنه سبحانه وتعالى ما خلقنا عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، الله سبحانه وتعالى أقام محاكم للعدالة، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هذه محكمة جناح، فإذا كان ما رجع يقيم له محكمة جنايات. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. لكن إذا كان ما ارتدع ولا فهم، وحكم هواه وعادته، وحكم ما تمليه عليه نفسه، عند ذلك نسمع قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول، أي صدر الحكم، حكم عدالة الله سبحانه وتعالى، فدمرناها تدميرا، فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. لذلك الله سبحانه وتعالى حينما أخبرنا عن مشيئته لم يجعل الأمر هكذا بعيدا عن سلوكنا، بعيدا عن تكليفنا، بعيدا عن حركتنا التي من خلالها ننفذ أمر الله سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذا أردت أن تعرف مستقبل أي بلد، انظر إلى سلوك أهله، فإذا رأيت سلوك أهله منضبطا بأمر الله سبحانه وتعالى، فاعلم أن الذي سيكون لأهل هذا البلد خير عظيم. حدثني منذ مدة غير بعيدة، منذ أقل من شهر، أحد قادة حماس في غزة الأرض المحتلة، قال: الآن أهل غزة في حال ما رأوا قبلها أبدا مثل هذا الحال، حيث يغلب الصلاح على سكان تلك المدينة، يغلب التوجه، ورأيتم كيف يخرج رئيس الوزراء ويخطب خطبة الجمعة هناك. قالوا الشاهد، قالوا: والله نخرج للصيد فنرى أسماك ثمينة ما كنا نراها من قبل، تأتي إلينا أسماك ورزق عجيب ما رأيناه من قبل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليه بركات من السماء والأرض. نحن الآن غافلون عن هذه السنة، نحن نغفل والفساد يزداد، ولا ندرك الصلة بين الصلاح وما ينتظرنا، أو الفساد وما ينتظرنا. هناك اعتقاد كل شيء بمشيئة الله، لكن هناك سنة من سنن الله سبحانه وتعالى علينا أن نتنبه إليها، علينا أن نفهمها. هذه السنة التي هي الارتباط، هذه سنة ثابتة لا تجد لها تبديلا ولا تحويلا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. إذن هو بمشيئته يرسل السماء عليكم مدرارا، لكن حينما تجد من نفسك الإقبال على الله سبحانه والاستغفار والتوبة، عند ذلك توقع أن الله سبحانه يظهر فيك أحكام مشيئته لتكون إقبالا، لتكون كرما، لتكون إنعاما. ما نزال نستعرض الإيراد في القرآن الذي يذكر الله تعالى فيه إرادته الكونية التي هي بمعنى مشيئته، عندما يقول الله سبحانه وتعالى: فلقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد، لاحظ كلمة أراد هنا، إن لفظ أراد، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. أي لله سبحانه وتعالى ملك السماوات والأرض، والمسيح وغير المسيح وكل الصلحاء وكل من خلقهم الله سبحانه وتعالى ملك لله. فإذا أراد الله تعالى أن يتصرف في ملكه فهذا جائز في حقه سبحانه، حتى لو أنه أهلك الأولياء، حتى لو أنه أهلك الصالحين، لكن هل يفعل هذا؟ فرق بين أن هذا حق له، حق له لأنه ملك، ملكه مطلق، له سبحانه أن يهلك من لا يعصيه، والمسيح ما عصى ربه وما فعل ذنبا، وأمه صديقة، والله سبحانه بيّن لنا. لماذا يبين؟ حتى نعرف مقام الربوبية، مقام الألوهية، حتى نعرف أن الله هو مليكنا الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهذه الآية لا تدل أنه يهلك المسيح أو يهلك الصالحين أو يهلك من في الأرض، إنما تدل على مقام الربوبية، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فهو سبحانه يريد أن يقول لك: أنت عبدي فالتزم، عظم، اعلم أنني مليكك، اعلم أنني سيدك. لكن هل يفعل هذا؟ لا، فضله وكرمه وعادته غير ذلك. فهو سبحانه الذي قال لنا: إن أتاني يمشي أتيته هرولا. عندما تقبل على الله بالتوبة بالاستغفار بالطلب، تجد الله سبحانه ينتظرك، بل تجده سبقك إليك. إن أتاني يمشي أتيته هرولا. هكذا الحق أفرح بتوبة عبده من رجل أضل راحلته في صحراء مهلكة، فلما نام وجد راحلته، حين استيقظ وجدها إلى جانبه بعد أن يأس من الحياة، من شدة فرحه قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله أفرح بعبده، بتوبة عبده من هذا. إذن الله سبحانه عودنا الفضل، عودنا الإحسان، عودنا الإنعام، عودنا أنه إن أعطانا أو منعنا فهو يعتني بنا. فهو سبحانه وتعالى الرحيم الكريم، يقبل اليسير من العمل، يغفر الكثير من الزلل. لكن لابد أن نفهم أن هذا حق له. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام قال: ربي لو شئت، لو شئت، وهنا المشيئة بمعنى الإرادة الكونية، أهلكتهم من قبل وإياي. كليم الله موسى يقول: يا رب، أنت من حيث ما يجوز في حقك لك أن تهلكني وتهلكهم وتهلك كل من أطاعك، لأنك مليكنا تتصرف في ملكك،
الظلم هو التصرف في ملك الغير بغير إذنه، والله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، وكل ما في السماوات والأرض ملك لله، ملك له سبحانه وتعالى. إذن لما نقرأ في القرآن مثل هذه الآيات ليعرفنا أنه سيدنا ومليكنا، لكن هل يكون هذا بحسب ما رأيناه من عاداته؟ عاداته الإنعام، عاداته الإحسان، عاداته الكرم سبحانه وتعالى. فإذا انتقلنا من هذه الأمثلة التي هي أمثلة على إرادته تعالى الكونية، فإننا نجد آيات الأحكام. إذا ورد في القرآن آيات الأحكام وبين هذه الآيات لفظ الإرادة، فافهم أن الله سبحانه يوجهك إلى لفظ دلالته إرادة دينية، أي يحب. المشيئة إذا تعلقت مشيئة الله بشيء سيظهر، خلاص أراد الله أي شاء شيئا سيكون. أما الإرادة الدينية فهي بمعنى يحب، قد يظهر وقد لا يظهر. وهذا اللفظ يأتي في القرآن في سياق الآيات التي تعرف بآيات الأحكام، منها على سبيل المثال نقرأ لكم على سبيل المثال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذه أحكام الصيام، أحكام شهر رمضان. فقال بعدها: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هنا لفظ يريد أي يحب، يرضى لكم. ها هنا ليس معناها المشيئة، إنما معناها يحب لكم ذلك، يحب لكم اليسر ولا يحب لكم العسر. يريد الله سبحانه بكم اليسر هنا أي يحب أن تكونوا في حالة اليسر، فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تلاحظون في آية الوضوء والغسل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنوبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وها هنا يريد إرادة دينية ليست بمعنى المشيئة، إنما معناها الله سبحانه ما يحب الحرج بينكم في سلوككم في دينكم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فهو سبحانه يحب التيسير. وما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. إذن لاحظنا لفظ الإرادة في سياق آيات الصيام، ولفظ الإرادة في سياق آيات الوضوء والصلاة والغسل والطهارة. وكذلك نلاحظ التوجيه الذي وجهه إلى نسوة رسول الله ونسوة المؤمنين عندما قال سبحانه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فإنه سبحانه أراد من المرأة أن تعيش الاستقرار، لا أن تعيش الاضطراب. هنا قرن من الاستقرار، أن تعيش الاستقرار لا أن تعيش الاضطراب. الاستقرار غير الاضطراب، مو معناها مصير المرأة تطلع من بيتها، لا، إنما هو الاستقرار أي انجذاب هذه المرأة إلى بيتها، المغناطيس الأكبر الذي تنجذب إليه وتستقر فيه، عاطفتها مستقرة وسلوكها مستقر ومنضبط، إنما هو في بيتها. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فقد كانت المرأة تخرج متبرجة تعرض نفسها وتظهر محاسنها وهذا يثير اضطرابها واضطراب غيرها. إذن حتى نفهم الآية نفهم أنها المراد من هذه الآية أن تكون المرأة في حالة الاستقرار العاطفي والنفسي ولا تكون مائلة ولا مميلة ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أي على المرأة ألا تكون مائلة مميلة، بل عليها أن تكون مائلة في بيتها لا خارج بيتها، ومائلة إلى زوجها حصرا، ليكون السكن، ليكون الاستقرار، لأنها حين تخرج خارج بيتها متزينة متبرجة فإنها تريد بذلك إحداث الاضطراب وهو ضد الاستقرار. إذن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فدع المرأة إلى الاستقرار السلوكي والنفسي داخل بيت الزوجية، وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، وكل هذه آيات تنظم سلوك المرأة وتوجهها وهي مندرجة في آيات الأحكام. ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أي يحب الله سبحانه لنساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يكن في حالة الطهارة، في حالة العفة، في حالة يكون فيها نموذجا لنسوة المؤمنين. إذن ها هنا أيضا الإرادة وردت في سياق آيات الأحكام، فهي إرادة دينية. عندما نقرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، ها هنا آيات تتعلق بأحكام الحج. جاء بعدها إن الله يحكم ما يريد، أي حكمه الشرعي يوافق إرادته الدينية، حكمه الشرعي يوافق إرادته الدينية، فهو سبحانه يظهر حكمه الذي أحبه. كذلك عندما نقرأ على سبيل المثال قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أي يحب الله لكم أن تتوبوا، يدعوكم إلى التوبة، لأن الإرادة ها هنا لو كانت بمعنى المشيئة لما كان على وجه الأرض إلا تائب، إنما ها هنا الإرادة بمعنى أنه يحب ذلك لكم ويرضاه لكم ويأمر به. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريدون ذلك من خلال السعي في أسباب الإفساد. والله سبحانه يريد لكم الهداية لأنه يدلكم على أسباب الهداية. فالشاب الذي يهرب من المسجد، الشاب الذي لا يحب المسجد ويحب الشارع، الطفل الذي يحب المسجد استبشر به، أما الطفل أو الشاب الذي يهرب من المسجد إذن هذا يعرض نفسه لأسباب الغواية. هناك أسباب، نحكي عن فساد الجيل وفساد الشباب وفساد المراهقين، نقول أين المقدمات؟ فإذا كانت المقدمات مقدمات هداية إذن ستحصل الهداية، وإذا كانت المقدمات مقدمات فساد، إذا لم تكن بيوتنا مدروسة سياستها، إذا كان بيت المؤمن مقتحم والشباب والأطفال في البيت عم ينتظروا ما يرد عليهم من الفضاء فيتعلمونه، إذن نحن لا نخطط تخطيطا صحيحا ولا نرشد بيوتنا. فهناك أسباب، إذن نلاحظ من خلال ما تقدم أن القرآن الكريم أتى بلفظ الإرادة بمعنى المشيئة ولا يتخلف ظهور ما تعلقت به، فإذا شاء الله شيئا سيظهر بقدرة الله سبحانه، وهذا اعتقاد عندنا. وأما الإرادة الدينية فهي يحب يرضى يأمر، فإذا سمعنا الإرادة الدينية أقبلنا مطيعين لله سبحانه وتعالى فيها، وحتى لا نتوهم أن العلاقة غير واضحة بين الاعتقاد والسلوك، نلاحظ الآية في سورة البقرة كما لاحظنا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، وهذه آية أظهرت الصلة بين الإرادتين. نلاحظ أيضا في سورة البقرة: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يضل به ويهدي، هذا من أفعال الله التي هي وفق مشيئته الإضلال والهداية. لكن هل هكذا ترك الأمر يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا؟ فإذا الأمر ليش الدعوة إلى الله، وليش ندعي، وليش نروح على المساجد، وليش نشتغل بأسباب الهداية؟ قال: وما يضل به إلا الفاسقين. إذن إضلال الله سبحانه وفق مشيئته يتوجه إليك حين تخطو خطوة في طريق الفسق ولا تتبع خطوات الشيطان. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. إذا توجه أمر الله إليك، توجهت الآيات البينات إليك، فإن وجدت إقبالك فإن الهداية ستزداد. لابد أن تستشعر أنك مخاطب بالتكليف، فعندما تقبل على الله يقبل عليك. وما يضل به إلا الفاسقين، فعندما سلكوا واختاروا طريق الفسق فإن الله سبحانه وتعالى أضلهم. وما يضل به إلا الفاسقين، وها هنا نجد العلاقة بين اختيارك والقضاء والقدر. إذن أنت عليك أن تهتم بتكليفك باختيارك، اختر طريق الهداية وابتعد عن طريق الفجور. فإذا اخترت طريق الهداية وابتعدت عن طريق الفجور ستجد الله سبحانه يكرمك، يزيدك هداية أو يزيدك إضلالا. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. إذن عليك أيها الإنسان أن تلاحظ الأخذ بالأسباب، فإن أنت أخذت بأسباب الهداية يهديك وفق مشيئته، وإن أنت أخذت بأسباب الإضلال يضلك، وهكذا يصبح الإنسان أمام قضيتين: قضية اعتقادية، أعتقد أن كل شيء يحصل في مملكة الله إنما هو بقدرته وفق مشيئته وفق علمه، والتكليف الذي أعيش في خطراتي وسكناتي وحركاتي، أعيش جزئياتي، فأنا ألاحظ أنني أستطيع أن أقرأ، أستطيع أن أغلق الكتاب، أستطيع أن أمسك، أستطيع أن أشرب، أستطيع أستطيع، هذا الشعور الذي لا أستطيع أن أخرج عنه الذي هو اختياري، أشعر باختياري. إذن من خلال هذا الشعور أعيش في الإرادة الدينية، أعيش سائلا ومتسائلا: ما الذي يأمرني ربي به أمرا شرعيا، وما الذي يريده مني إرادة دينية، وأوجه هذه الإرادة إلى اختياري. لكنني حينما أنظر إلى ما خلقه الله سبحانه وتعالى، كل ما يظهر في الوجود فإنما هو وفق مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم، مشيئة الله متعلقة بكل شيء، كثر مالي قل مالي، كل ما يحصل من الأحوال الأربعة التي قدمناها في الأسبوع الماضي من النعمة والبلية والطاعة والمعصية، كل ما ظهر ورأيته في الماضي إنما هو بمشيئة الله سبحانه، لكن هذا لا ينفصل عن التكليف كما ذكرنا في الأسبوع الماضي. فإذا كان الذي رأيناه من ظهور مشيئة الله سبحانه نعمة نشكر الله، وإذا رأينا ما ظهر من مشيئة الله بلية نصبر، وإذا رأينا ما ظهر من مشيئة الله طاعة نحمد، وإذا رأينا ما ظهر من مشيئة الله سبحانه وتعالى معصية نتوب ونستغفر. فنحن في كل الأحوال لا نخرج عن التكليف أبدا، في كل الأحوال نلاحظ أن المطلوب منا إنما هو التكليف. قد يكون الله سبحانه وتعالى في لحظة ما يبتلينا بالغنى وكثرة المال، وقد يبتلينا بالفقر، ونحن في الحالتين نمتثل أمر الله بالرضا ونقوم بالتكليف الذي أمرنا. فإما أن نصبر وإما أن نشكر، نوظف النعمة فيما خلقت له فهذا شكر، أو نصبر على البلية. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. قد يكون الابتلاء في كثرة العطاء، وقد يكون الابتلاء في المنع، فما عليك إلا أن تكون موافقا لمقتضى التكليف. فقد وجد في سياق القرآن الكريم نماذج عجيبة كلها من أجل أن نتعلم. يوسف عليه الصلاة والسلام ابتلاه الله تعالى بالسجن، فكان في السجن على مراد الله تعالى الشرعي، كان مطيعا لله، وعندما صار بيده الملك فإنه كان مطيعا لله سبحانه وتعالى. ابتلى الله سبحانه وتعالى نوح عليه الصلاة والسلام فكانت زوجة من زوجاته كافرة، وابتلى الله سبحانه وتعالى آسيا زوجة فرعون وكان زوجها كافرا ومتمردا على الله. ولنلاحظ في نفس الوقت صور أخرى كما قلنا في حق زكريا عليه الصلاة والسلام، قال وأصلحنا له زوجه، والله سبحانه وتعالى أكرم رسوله صلى الله عليه وسلم بخديجة التي كانت وزيرا. لكن في نفس الوقت نجد أن زوجة من الزوجات كما في كتب السيرة، زوجة من الزوجات بعد أن عقد رسول الله عليها عقد النكاح قالت أعوذ بالله منك، أراد أن يدخل عليها رسول الله، اقرأوا في السيرة، قالت أعوذ بالله منك، خافت، فقال لقد استعذت بمعاذ، خلاص، وتركها رسول الله. هكذا بكل بساطة. إذن ما ينبغي أن يتعجب الإنسان مما يظهر، فقد يظهر فعلا من أفعال الله أو قضاء أو قدر يكون عليك شديدا، فاصبر وانتظر ووافق مراد الله الشرعي، وكن مطيعا له في الشدة وفي الرخاء، كن مطيعا لله سبحانه في كل الأحوال، وافق الله سبحانه في كل الأحوال، كن عبده في كل الأحوال، فإنه يصطفيك ويختارك. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي وضعه في مختلف أنواع الأحوال بقضائه وقدره ومشيئته فأتمهن، أي كان في كل الأحوال مطيعا لله. قال إني جاعلك للناس إماما. إذن مر عليك حال قبض، حال بسط، حال شدة، حال رخاء، حال عطاء، حال منع، هذا مو شغلك، مو شغلك، شغلك أن تكون موافقا لأمر الله وعبدا له، هذا شغلك. مو كل الناس آباؤهم كمن ورد وكان أبوهما صالحا كالغلامين. لا، إبراهيم كان أبوه كافرا. هذا مو شغلك، من أبوك من ابنك، إنما المطلوب أنت، أنت توافق أمر الله سبحانه وتكون عبده. يختبرك الله سبحانه وتعالى اختبارات، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، اختبارات هذه كلها، فأتمهن، كان عبدا لله في كل الأحوال وموافقا لله سبحانه. الرسل كذبوا، وفي لحظة من اللحظات صدق بهم بعض من آمن. قد تتعرض للتكذيب، قد تتعرض للتصديق، قد يرفعوا قدرك الناس وقد يخفضون، وكل هذا بمشيئة الله. فإن كنت ملاحظا ما هو مطلوب منك ما تنغاش. خدعوها بقولهم حسناء، خدعوها بقولهم حسناء. لا، خلي الميزان واضح أمامك، الذي هو شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين لا يضيرنك ما يكون. اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا في الأمور كلها إلا عليك، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وحسن الختام. اللهم إنا نسألك لعموم المسلمين، فقد ضاقت عليهم الأسباب وأغلقت دونهم الأبواب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.